الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 29 من شهر شعبان 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث أبي مسعود البدري الدال على تفاوت وتفاضل أهل الإيمان، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحديث 51. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال بأسانيدكم حفظكم الله إلى مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثنا قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتبر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم يده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن أبي عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر
بن قتيبة وابن حجر
وقتيبة بن حجر
لا يعني لا وقتيبة وابن حجر يعني ثلاثة حدثوا مو واحد.
نعم. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر
وقتيبة
وابن حجر.
نعم.
عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاع. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز.
هذه الأحاديث التي أوردها المصنف حديث أبي مسعود البدري وحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهم هذه الأحاديث بطرقها المختلفة وألفاظها المتنوعة كلها تدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون وأن أهل الديانة ليسوا في مرتبة واحدة في إيمانهم. وأما حديث أبي مسعود البدري يقول أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، ونفهم أنه إذا كان في المدينة ويشار بيده نحو اليمن يعني الجنوب، لأن اليمن جنوب المدينة بالنسبة لأهل الشمال، والمدينة شمال اليمن، فأشار نحو الجنوب، لكن لم يقل فأشار نحو الجنوب، وإنما قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال ألا إن الإيمان هاهنا. هذه اللفظة ألا إن الإيمان هاهنا قد اختلف الشراح في المراد بها، وكذلك الرواية أو اللفظ التي فيها الإيمان يمان، الإيمان يمان، ما معنى ألا إن الإيمان هاهنا أو الإيمان يمان، أو كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال والإيمان في أهل الحجاز. بالنسبة للمدينة لما يشير إلى نحو اليمن مو معناه أن خصوص اليمن، ممكن يشار به إلى من بعد المدينة لأنهم في جهة اليمن فيشمل أهل الحجاز، فلا تعارض بين حديث ألا إن الإيمان هاهنا أشار نحو اليمن وبين حديث جابر والإيمان في أهل الحجاز، لأن الحجاز يبدأ من المدينة وما بعده من رابغ وما بعده من جدة وما بعده من مكة، هذا كله يقال له الحجاز، وأول جهة اليمن بالنسبة للكعبة هي الطائف، وما بعده هذه كلها يمن الكعبة، ولذلك سمي اليمن يمنا لأنها تقع في يمن الكعبة، وسمي الشام شاما لأنها في شؤم الكعبة أو في شمال الكعبة أو في شمال الكعبة في الجهة الشمالية من الكعبة، لأن الكعبة لها مشرق ولها مغرب ولها شمال ولها جنوب، المشرق مشرق مكة هو الذي عليه الباب، هو الذي عليه الباب، الباب الموجود حاليا. فلما قال لي ألا إن الإيمان هاهنا وأشار نحو اليمن يعني نفهم تلقائيا كما أنا لو قلت إن فلانا أو أن الطريق هاهنا، ما هو معناه أن هذا الطريق اللي هنا، لا هو يمتد إلى قال وأشار نحو اليمن، معناها إلى الجنوب، إلى المنتهى الغاية اليمن. وهذا المعنى الإيمان في أهل الحجاز أو ألا إن الإيمان هاهنا يتجلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ارتدت العرب إلا أهل الحجاز، مكة والمدينة وأهل اليمن الطائف ما ارتدوا. كذلك نفهم من معنى ألا إن الإيمان هاهنا أنه يقال باعتبار المضاف إليه محذوف، وتقديره ألا إن أهل الإيمان هاهنا، أي أصحاب الإيمان. وهذا التقدير جاء في رواية أبي هريرة قال أتاكم أهل اليمن. إذن هذا المضاف ما جبناه من نفسنا، وإنما جاءت في رواية جاء أهل اليمن وقال أتاكم أهل اليمن، وهكذا في الروايات الأخرى. وقيل المعنى ألا إن الإيمان هاهنا يعني مستقر إلى قيام الساعة، فتجد أن أهل اليمن وأهل الحجاز لا يرجعون إلى الكفر جملة جملة إلى قيام الساعة، وإن وجد في غير من القرى ردة جملية. وقال بعض العلماء أن المقصود الإيمان هاهنا أو الإيمان يماني يمان أو الإيمان في أهل الحجاز، أن المقصود الإيمان يمان من حيث الاشتقاق اللغوي، لأن بين كلمة الإيمان وبين كلمة اليمن اشتقاق لغوي، لكن هذا بعيد. لماذا هذا بعيد؟ لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن المعنى هو ما يوجد في قلوبهم وفي نفوسهم من كمالات الإيمان وجمالاته. وكون أهل اليمن كانوا هم مداد الفتح، أهل اليمن القبائل اليمانية كانوا هم مداد الفتح، وهذا لا إشكال، فإن أكثر الجند سواء كانت في معركة القادسية أو كانت في معركة اليرموك كانوا من العرب. قوله وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، المقصود بالفدادين أمرين: الأول أهل الإبل الذين يسقون بإبلهم زرعهم، والفدان المزارع، لأن الفدان وصف على الأرض، وإلى الآن أهل مصر يقولون عندي فدان من الأرض، عندي 10 فدادين من الأرض. والوصف الثاني أن المقصود بالقسوة وغلظ القلوب في الفدادين يعني في المزارعين، سواء كانت عندهم إبل أو لم تكن عندهم إبل. فإن قال قائل فما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ وجهه بيان أن الأحوال تؤثر على أصحاب الإيمان، الأحوال تؤثر على الإيمان، يعني أنت تمشي مع الغنم تكتسب رقة القلب، تمشي مع الإبل والبقر تكتسب الغلظة والشدة. وفي الحديث إشارة بلاغية أنه إذا كان الإنسان يتأثر بالدواب فكيف لا يتأثر بالناس ذوي الألباب، ينبغي أن ننتبه لهذا. إذا كان الإنسان يؤثر عليه، يقسو قلبه، يغلظ قلبه، إذا كان همه وغمه الفدان، همه وغمه يمشي وراء الإبل، فكيف إذا خالط أناسا سيئين وأنه يزين إيمانه وتسكن نفسه إذا مشى مع الغنم، فكيف إذا مشى مع أصحاب صالحين؟ ودل الحديث على أن قسوة القلب مخالف لكمال الإيمان، قسوة القلب مخالف لكمال الإيمان. أي كمال؟ الواجب، كمال الإيمان الواجب. قال: وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل. عند وصول أذناب الإبل مفسر في الرواية، في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإن فيه أنه قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين. معنى هذا أن أهل الإبل المتنقلين لا يكونون غليظي القلوب، وإنما لو كانوا أهل إبل وأهل زرع يكونون غليظي القلوب، وهذا فيه تفاوت، هؤلاء أغلظ من هؤلاء قلبا. وقوله عند أصول أذناب الإبل يعني أنهم يسقون بالإبل ويتبعون السواني في إبلهم، ولذلك يكونون في الأذناب بخلاف أهل البوادي الذين يكونون رحلا، فإنهم لا يكونون في أذناب الإبل، لأن أهل البادية يمسكون الإبل من خطامها، وأهل الزرع يمسكون الإبل بخطام من وراء ذنبها حتى يسقوا، فيضربونها من الخلف، بخلاف أهل البدو الرحل. قال: حيث يطلع قرنا الشيطان. في قوله القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل وصف لأحوال عملهم، وصف لأحوال عملهم. وفي قوله حيث يطلع قرنا الشيطان وصف لجهة وجودهم، وصف لجهة وجودهم. وجاء في كلمة حيث يطلع قرنا الشيطان، قال في رواية أبي هريرة قال: رأس الكفر نحو المشرق. ومشرق المدينة هو عندما يقف الإنسان إلى المشرق في المدينة، فإنه يشمل ما بعد المدينة إلى أن يصل العراق، إلى أن يصل إلى بلاد الفرس، حتى يصل إلى الصين. لكن المفسرون يقولون المقصود هنا في الأول الحكمة يمانية والإيمان يمان، أو ألا إن الإيمان هاهنا أشار نحو اليمن، أن المقصود بهذا الوصف ما يكون في جزيرة العرب، ما يكون في جزيرة العرب. فعلى هذا حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر، وقرنا الشيطان كناية عن حزبهما، حزب الشيطان. قال بعض العلماء رحمهم الله إن في قوله حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر إشارة إلى الفتنة التي وقعت بين العرب، لا سيما بعد زمن الخلفاء الراشدين، من التنافس على الدنيا، فصارت الأمة الإسلامية من العرب ربيعة ومضر، هؤلاء يصير عندهم حمية لربيعة، وهؤلاء يصير عندهم حمية لمضر. وربيعة ومضر في الأصل هما أخوان، وكلاهما من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأخطأ من ظن أن ربيعة من العرب العاربة، وأن مضر من العرب المستعربة، هذا غير صحيح، لأن ربيعة ومضر كلاهما من ذرية إسماعيل عليه السلام. لكن الفرق بين المضر وبين ربيعة أن مضر أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة، ولهذا فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مضر ولا يرجع إلى ربيعة. وفي قوله حيث يطلع قرن الشيطان، قال بعض العلماء من معاني قرن الشيطان يعني البدع التي يظهرها الشيطان فيهم، ومن هذه البدع ما وقع من القتال بينهم. وقال بعضهم بل المقصود البدع الدينية وليس الكبائر. ومن جملة ما ظهر من قرن الشيطان لا سيما في رأس الكفر نحو المشرق بدعتان خطيرتان. الأولى بدعة الخوارج، فإنها ظهرت في ربيعة ومضر، وهذه البدعة في جميع الأزمنة إنما تظهر في العرب، أعني بدعة الخروج، بخلاف البدعة الأخرى فإن كل وجل مؤسسيها من العجم، لأن البدعة الأخرى مبناها على الزندقة، وبدعة الخوارج مبناه على سوء الفهم وعلى الحمية الجاهلية، فهما مادتا الخروج، سوء الفهم والحمية الجاهلية. حيث يطلع قرنا الشيطان، فظهر فرقة الخوارج في ربيعة ومضر، وظهر أيضا القدرية في ربيعة ومضر. قال بعض العلماء بل المقصود بحيث يطلع قرنا الشيطان الظهور الحقيقي الذي يكون للشيطان، وأن هذا وصف لحال الشيطان في آخر الزمان. والشيطان يظهر قرنه كل يوم حقيقة، فيه دلالة أن الشيطان له قرون، قرناء قرناء. وأنت بعد تشوفون أحيانا في بعض المجلات قديما، ما أدري الحين، أنا كنت أشوف في بعض المجلات الإسلامية يزعمون يجيبون صورة للشيطان ويحطون له قرون، وهذا صحيح، الشيطان له قرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث يطلع قرن الشيطان. سواء قلنا أن المقصود هو الكناية والتشبيه، فلا يمكن أن تقول قرن الشيطان ما لم يكن لهم في الأصل قرن، أو قلنا المقصود الحقيقي أن الشيطان كل يوم في جهة المشرق يقف والشمس تطلع بين قرنيه ويسجد له أتباعه. حيث يطلع قرن الشيطان، ويمكن أن يحمل أن المقصود هنا ظهوره الأخير الذي هو ظهور الدجال، فالخوارج من قرن الشيطان والدجال من قرن الشيطان. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، دل على أن من علامات كمال الإيمان الواجب رقة القلب عكس قسوة القلب، فالمؤمن رقيق القلب، إذا أذنب يغتم، إذا ذكر يتذكر، إذا تليت عليه آيات الله اقشعر جلده ودمعت عينه. قال هم أرق أفئدته، إذن هذا الآن تفسير لمعنى الإيمان ها هنا، لماذا كان الإيمان في جهة اليمن، لماذا الإيمان يمان؟ لأنهم أرق أفئدة. ودل على أنهم متى ما غلظ قلوبهم لا يصح أن يقال الإيمان ها هنا. وعلى هذا فهذا الوصف وصف طردي، متى ما وجد رقة القلب عندهم فيقال الإيمان يمان، متى ما صاروا أصحاب غلظ القلوب صار هم وغيرهم سواء. نفس الكلام طردا وعكسا على أصحاب القلوب الفدادين أصحاب الإبل، إذا لم تكن قلوبهم غليظة فهم أهل إيمان، يوصفون بأهل الإيمان الواجب، وإذا صارت قلوبهم رقيقة صاروا أهل إيمان. نفس الكلام لو أهل الغنم صارت قلوبهم غليظة صاروا بمنزلة أهل الإبل أصحاب الفدادين، وهذا دليل على أن هذا له تأثير، الإيمان يمان والفقه يمان. الإيمان يمان هذه اللفظة واضحة بمعنى أن الإيمان من أهل اليمن، أو أن ثبات أهل الإيمان يكون بمداد أهل اليمن، أو أن الإيمان يمان كما قال بعضهم من الاشتقاق. والفقه يمان، كيف يكون الفقه أيضا يمان؟ لو في الرواية الأخرى الحكمة يمانية. طيب الفقه والحكمة معناه الفهم والاستنباط، معناه الفهم والاستنباط، ولهذا قال بعض العلماء إن لقمان كان من أهل اليمن، وقيل كان من أهل الحبشة من السودان، وقيل غير ذلك، لكن معنى والفقه يمان أن الفقه مع أهل اليمن، ولذلك كان من فقههم أنهم لما ظهر فيهم المرتدون احتالوا على مدعي النبوة وقتلوا المدعي للنبوة، قتلوه ثم جاءوا إلى الصديق وبايعوا رضي الله تعالى عنه، فهم فيهم فقه. طيب إذا قلنا الإيمان يمان والفقه يمان، الواو واو الاقتران، فالمعنى لا إشكال، متى ما وجد عندهم إيمان فيوجد عندهم فقه، ومتى ما وجد عندهم فقه يوجد عندهم إيمان. معنى هذا إذا لم نجد عندهم فقه معناه فقدان الإيمان، إذا لم نجد عندهم الإيمان معناه فقدان الفقه، وهذا فيه دلالة أن الإنسان كلما كمل إيمانه كلما كمل فقهه، كلما كمل إيمانه كلما ازدان حكمة، كلما كمل إيمانه كلما ازدان حكمة. زينني الله وإياكم بالفقه والحكمة والإيمان. قال الفقه يمان والحكمة يمانية. قال بعض العلماء الفرق بين الفقه والحكمة هاهنا أن الفقه الاستنباط والحكمة معناها الرزانة في الأخلاق، وقال بعض العلماء الفقه المقصود به الفقه في الدين والحكمة أي في التعامل مع الناس، أي في التعامل مع الناس، فيكون الحكمة أخص والفقه أعم، لأن من فقه الشريعة الحكمة التي بها تعرف كيف تتعامل مع الناس. ثم في رواية اللي بعدها قال رأس الكفر نحو المشرق، هذا نص على أن الدجال نحو المشرق، ولهذا لما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري وصف كما سيأتي معنا وصف مكان الدجال أشارها هنا، ثم قال أشار هنا، ثم أشار نحو المشرق قال بل ها هنا في جزيرة من الجزائر، يعني في جهة المشرق. فعلى هذا المعنى رأس الكفر نحو المشرق يكون المقصود الدجال، أو يكون المقصود رأس الكفر نحو المشرق المقصود به عمل الكافرين الذي يظهر في أهل الإسلام يكون في نحو المشرق، لأن خروج الخوارج كان في نحو المشرق، فهم خرجوا على علي رضي الله عنه في النهروان أو في حروراء كما هو معروف، وهو مشرق المدينة، وهو مشرق المدينة. وأما تفسير بعض أهل البدع أن المقصود برأس الكفر نحو المشرق النجد، نجد التهامة، فهذا خطأ. فإنما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتن وهنا، وأشار إلى نجد، المقصود بنجد هو نجد المدينة، ونجد المدينة غير نجد التهامة. النجد المعروف اليوم بالرياض هذا نجد التهامة، يعني بالنسبة لجبال التهامة اللي من جهة الطائف، فالنجد وصف. ما معنى أرض نجد أو أرض نجدة؟ يعني أرض منخفضة سهلة منبسطة ما فيها جبال. وكما تعلمون الجزيرة العربية من جهة الشمال إلى جهة الجنوب شرقا ما فيه جبال، يعني تمشي من مما يلي نهر دجلة والفرات من جهة الجزيرة، لأن ما بعد دجلة والفرات ليس من الجزيرة، ما بعد دجلة والفرات تمشي إلى جهة الجنوب على الساحل حتى تصل إلى جبال رأس الخيمة، لا يصادفك ولا جبل واحد، فلذلك سمي نجدة. العكس تماما، لو مشيت من جهة تبوك ومن جهة العقبة، لو مشيت على الطرف الآخر الغربي من جزيرة العرب بإزاء الساحل البحر الأحمر حتى تصل إلى صنعاء بل إلى حضرموت كله جبال، فذاك تهامة وهذا نجد. ولذلك تفسير بعض العلماء بأن المقصود به هم مسيلم الكذاب، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وأظل من هذا قول من زعم بأن المقصود به دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا أهل البدع يفهمون من النصوص ما يهوون، وإن الإمام محمد بن عبد الوهاب من أئمة الهدى والسنة، أظهر الله عز وجل به الكتاب، وأظهر الله به السنة، أظهر الله به التوحيد، أظهر الله به تحكيم الشريعة بعد أن كانت الجزيرة لا تسود فيها إلا السلوم والعادات والبدع. فقوله رأس الكفر نحو المشرق المقصود عموم المشرق. ولو تعملنا في التاريخ نجد أن البدع كلها مشرقية، لا توجد بدعة مغربية إلا واحدة، وهي بدعة الفاطميين أو بدعة ابن تومرت التي على أنقاضها ظهرت الفاطمية. لكن لو تأملنا نجد أن ابن تومرت المتبني للعقيدة الأشعرية، العقيدة الأشعرة ظهرت في العراق، ونجد أن الفاطميين المنتسبين إلى الشيعة عقيدة التشيع ظهر في البصرة والكوفة، إذن هي أيضا إيش؟ مشرقية، هي أيضا مشرقية بالنسبة للمدينة. وذلك عامة البدع وين ظهرت؟ ظهرت في مشرق المدينة. لو سألك سائل قدرية أين ظهرت؟ تقول في البصرة. المرجية أين ظهروا؟ تقول في الكوفة. خوارج أين ظهروا؟ تقول في الكوفة، في حروراء، في النهروان. طيب إذن السبعية الذين قتلهم علي بن أبي طالب وين ظهروا؟ في الكوفة. الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان أسهم وتفكيرهم من الكوفة والبصرة ومدادهم من مصر. إذن لاحظوا هذه المسائل، هذا ينبيك عن أن هذه آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفخر والخلافة أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ثم أورد نفس الحديث لكن فيه زيادة والسكينة في زيادة والإيمان يمان والحكمة يمانية، قد بينا معناه. وقوله جعلوا اليمن مرقوا أفئدة وأضعفوا قلوبا، المقصود بالضعف هنا الضعف بمعنى ما هو بمعنى أنه ما هم شجعان، لا هم شجعان، لكن معنى وأضعف قلوبا أي أنهم ألين قلوبا، ألين قلوبا، كما في رواية حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وقوله والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وقلنا قبل مطلع الشمس يشمل مشرق المدينة بالكامل، سواء كان قريب المدينة، بعيد المدينة، وسط البعد، أبعد البعد. وفي حديث الآخر قال هم ألين قلوبا، ورأس الكفر قبل المشرق. وأما حديث جابر ففيه غلظ القلوب والجفاء في المشرق، هكذا، فهذا وصف مكاني، غلظ القلوب والجفاء في المشرق. ليش كان غلظ القلوب والجفاء في المشرق؟ لأنهم أهل زرع، أهل إبل، أهل الخيول، أهل البقر، والإيمان في أهل الحجاز لأنهم أهل رعي، يرعون أغنامهم، يرعون أغنامهم. هذا ما يتعلق بمتن هذا الحديث الذي جاء عن 3 من الصحابة متوافق اللفظ. وأما الأسانيد الأول فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة ابن زيد الكوفي، حماد ابن أبي أسامة، وهو من طبقة شيوخ الإمام مسلم، حال التحويل من إسناد إلى إسناد. وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس في هذه الطبقة ما هو الشافعي، الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليس له رواية في هذه الطبقة، وإنما المقصود بابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي، عبد الله بن إدريس الأودي. كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث واللفظ له قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان، معتمر ابن سليمان ابن طرخان قال عن إسماعيل قال سمعت قيسا، هذه الرواية الأخرى، قال إسماعيل قال سمعت قيسا وهو قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم الكوفي، عن أبي مسعود عقبة بن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف. والإسناد الذي بعده قال حدثنا أبو الربيع، حديث إسناد 52، أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا حماد، هو حماد بن أبو أسامة، حماد بن زيد أبو أسامة أو حماد بن زيد ابن درهم، عفوا ليس أبو أسامة، اشتبه عليه، حماد بن زيد بن درهم لأنه يروي عن أيوب، قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني قال حدثنا محمد مهملا هو محمد بن سيرين المدني زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وكان مولا من الموالي، وأبو هريرة من العرب، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر قال حدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عدي، هو محمد بن أبي عدي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله بن عون البصري، عبد الله بن عون البصري عن محمد عن أبي هريرة قال: وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وإبراهيم بن سعد ابن يعقوب الدورقي من ذرية عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا أبي عن صالح، وهو صالح السمان، عن صالح أو صالح بن كيسان أو صالح بن السمان، صالح بن كيسان المدني، صالح بن كيسان المدني، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني راوية أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن هرمز الفارسي. ثم أورد رحمه الله الإسناد الذي بعده، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وهذا قد أكثر عنه الإمام مسلم. من هو يحيى بن يحيى؟ هذا هو يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري، من طريقه روى الإمام مسلم كل الموطأ. وكان يحيى بن يحيى النيسابوري الخراساني كان يجلس في نيسابور لا يحدث إلا بالموطأ، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله أخذ الموطأ منه. والإمام البخاري له روايات من طريق يحيى موطأ مالك. قال: قرأت على مالك، هو إمام دار الهجرة، ابن أنس، مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، عن أبي الزناد، وهو أبو الزناد العتك عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، عن أبي هريرة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة، وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني، وابن حجر، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي اليماني البغدادي، ابن حجر علي بن حجر ابن إياس السعدي اليماني البغدادي. قال: عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي، وهو العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وهو مشهور بكنيته أبو العلاء، وقيل أبو شبل المدني، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ورد الإسناد اللي بعده، قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم. ثم أورد إسنادا من طريق شيخي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي أبو محمد، كان البخاري يجله، وكان قرينا للبخاري، كان البخاري يجله، كان جبلا في السنة عظيما، سمرقندي. والدارمي نسبة إلى دارم، منطقة في بلاد سمرقند، وقيل وهو الصواب من بني دارم وليس نسبة إلى منطقة، من بني دارم أحد القبائل التميمية، عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة القرشي، عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة. وما يروى أنه قال سيب الله من سيب أبي لي لا يصح، فيجوز أن تقول المسيب ويجوز أن تقول المسيب. ثم أورد إسنادا آخر لحديث أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو نفسه اللي السابق ولا ذكرنا هذا، لا إسناد اللي بعده، حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب مرة ذكرهما قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورده من طريق شيخه قتيبة بن قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. شوف دقة الإمام مسلم كيف أنه حفظ الألفاظ. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن عدي مر ذكره قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، محمد بن جعفر الملقب بغندر البغدادي، قال حدثنا شعبة عن الأعمش شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث وأول من لقب بهذا اللقب أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش مثل حديث الجرير وزاد. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه وفيه قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابراهوي الحنظلي الهروي إمام خراسان قرين الإمام أحمد في الفقه والعلم والرواية والدراية قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي إمام أهل مكة وراويته، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي محمد بن مسلم بن تدرس المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الملتقى إن شاء الله بعد رمضان، كنا أحياء. إذا رمضان ما في درس، إذا مو رمضان في درس، فنحن متوقفون على الرؤية. تفضل يا شيخ. تبي معنى؟ طيب، معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ما معنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى صرفا يعني تغيير العقوبة إلى الغير، تصريف العقوبة إلى الغير، تقول أخذ عاقب ولدي مكاني، عاقب أمي مكاني، أبوي مكاني، فصرفا من التصريف، وعدلا يعني مقابل العقوبة أخذ فلوس. إذا المعنى عدلا يعني مثلا، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه أن يحول العقاب على الغير، ولا يقبل الله منه الفدية. هذا أحسن ما قيل. وقيل معنى صرفا وعدلا لا فرضا ولا نفلا، لكن هذا القول وإن كان مشهور لكنه بعيد من حيث اللغة. نعم. حديث في عدة أحاديث على هذا المعنى، ما أدري أنت أي حديث تبي يعني. نعم. أيوة. بيش؟ إيه شنو السؤال يعني؟ معنى من البيان للسحرة؟ أي ما معنى إن من البيان للسحرة؟ أي إن من حلاوة الكلام ما يؤثر في النفس تأثير السحر. واضح؟ إن من فصاحة اللسان وحلاوة اللسان ما يؤثر في النفس تأثير السحر. يجي يقول لك ها أخوك هذا اللي أنت تخاويه تراه يقول كذا وكذا كذا عليك، يفرق بينك وبينه. نعم نعم. كيف؟ كل جمعة شي يسوي؟
كل فجر الجمعة يصلي كل جمعة ما شاء الله سجدة من
سنة صلاة ال لا لا لا، من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة؟ من؟ كيف عرفت؟ لا غير صحيح. أكثر أحوالها لا يقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة كذا وكذا، لا يقوله على مرة ولا يقوله على مرتين ولا يقوله على ثلاث ما لم يصبح ديدنا له. فإذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة كاملة وقراءة سورة الإنسان كاملة في فجر الجمعة، ولهذا كان أفضل الصلوات في الجماعات صلاة الفجر يوم الجمعة. لكن لا بأس في السنة مرة مرتين أن الخطيب يترك الإمام يترك هذه العادة حتى لا يظن الناس الفرضية. نعم تفضل. تختصر ايش؟ اي يجوز، لان تخصيص الاوقاف جائز. يعني انت الحين عندك مال، الله رزقك مال، تبي توقف هذا المال، تقول هذا المال على فقراء اهلي، بالاتفاق بالاجماع جائز، ما في اي اشكاليه. مثلا انت عندك مال تبي توقفه، تقول تبي تخصص، تقول هذا المال لمؤذني هذه القرية، لأئمة هذه القرية. عندك مال تبي تخصص، تقول هذا المال لطلاب العلم في هذه البلدة، ما في أي إشكال. ليش واحد قال لك ما يجوز؟ ما تخصيص جائز. لا ما
هم متقدمين حفظ مثلا البقرة، هذا حافظ هذا حافظ، هذا ياخذ 1000 هذا ياخذ 100.
نعم
مثلا.
لا هو خلنا لا ننظر إلى الحساسية، ننظر إلى الواقف، هذا المال من أين ينفق عليهم، ننظر هكذا. المال إذا كان من الواقف فالواقف له أن يخصص، المال إذا كان من الواقف له أن يخصص، ما في إشكالية فيه. نعم تفضل. بحت هذه صعبة شوي، لكن من حيث الجملة فيها العامة تقول حطه براس عالي واطلع منه سالم، ومصداقه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من استفتى فأفتي له بغير علم فإثمه على من أفتى. الحمد لله رب العالمين، هم في هيئات شرعية هم يتحملون، احنا ما نقدر ندقق في كل معاملة يعاملونه. نقدر عندهم في اليوم ما لا يقل عن 10,000 معاملة، شلون ندقق بالله؟ في هيئة شرعية فهم المسؤولون. ها ما سمعت؟
كنت
طيب أنت موظف في أحد البنوك مثلا، أنت يمكن تخطي في التطبيق العملي ولا ما يمكن؟ طيب، لذلك البنوك الإسلامية سنويا تخرج أموال إلى بيت الزكاة عندنا بالكويت. ليش؟ لأنها أموال مشبوهة دخلت بطريقة غير صحيحة، خطأ من الموظف، خطأ من المدير، أيا كان، فهم يخرجون هذا المال إلى بيت الزكاة. لكن أحيانا ما نقول إن ما عندهم تقصير، إحنا ما نقول ما عندهم تقصير، هم بشر يخطئون ويصيبون. كما لو أنت وضعت عندك 10 عمال يشتغلون في الشركة يمكن يخطئون، فهذه مسألة واقع. يعني مثلا البنوك الإسلامية فيها آلاف الموظفين، اللي بعض الموظفين أصلا يمكن ما يعرف شنو يعني التعامل الإسلامي، هذه مصيبة أخرى، فهو يتحمل الإثم. نعم وإياك. ننظر إلى لفظ الواقف الذي أمن هذا الرجل أو وكله. أنت تسميه أمن، إحنا نسميه توكيل من ناحية الشرع. إن كان الواقف قال هذا المال لهؤلاء اليتامى، ليس للوكيل أن يغيره إلى غيره ولو كان أكثر، واضح؟ إن قال الواقف هذه أموال لأي يتيم فله أن يصرف على هذا وعلى غيره، فلا بد من التأكد من لفظ الواقف. نفس الشيء لو قال الغني هذا المال يعطيه لك يا شيخ للفقير الفلاني، ليس لك أن تتصرف، أنت وكيل، لا بد أن توصله للفقير الفلاني حتى لو رأيت غيره أفقر منه. لكن لو قال لك خذ هذا المال وأعطيه لفقير، وأنت كنت ناوي أنك تعطيه للفقير الفلاني ثم رأيت أفقر منه فغيرت رأيك، يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.